الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ فرج المرجي حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا كلمة بعنوان نصائح وتوجيهات، وسنترك وقتا كذلك للأسئلة، فمن أراد أن يكتب سؤالا أو يسأل الشيخ بعد المحاضرة فليحضر لهذه الأسئلة. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله، فليتفضل حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أحسن ما يذكر به الإنسان نفسه وإخوانه ويتوجه بما في هذه الذكرى ما يوجد في كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل فيه الحكم وفيه الحكم وفيه العبر وفيه الخبر، ففيه كل شيء. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا لنبيه آمرا وموجها: قل إنما أنذركم بالوحي. فنذارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إنما كانت بالوحي، وهي وحي الله عز وجل. هذا الوحي هو كلام الله جل وعلا، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلام الله الذي أوجب جل وعلا على الخلق أن يتعبدوا به بما فيه من تلاوة وبما فيه من حكم وأحكام، لأن هذا الكتاب يرحمك الله جعله الله عز وجل آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تكلم الله عز وجل به بلسان عربي مبين، وأعجز من حوله من فصحاء العرب الذين بلغ من فصاحتهم نظم ما استصعب من الكلام، فأوجده الله عز وجل بين أيديهم، وتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بسورة بآية بشيء منه، بل أعجزهم بقوله: ولو كان بعضهم، أي الإنس للجن ظهيرا، أي نصيرا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل جعله الله عز وجل سببا لذكر الله عز وجل لخلقه ومن يقوم بحقه، كما قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي هذا الكتاب فيه ذكركم بما تقومون بحقه وبما تقومون بما أوجب الله عز وجل فيه. فمما أذكر به نفسي وأذكركم به قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. نادى الله عز وجل وصدر هذه الآية بهذا النداء لأهل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا، ولا شك أن هذا النداء له خصوصية موجبة لإرعاء الناس أسماعهم لهذا الخطاب. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، لأنك أنت المعني بهذا الخطاب، فرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهيا تنهى عنه. فهكذا يريد الله عز وجل بهذه الآيات التي يوجهها لأهل الإيمان. وهذا النداء شرف من الله عز وجل لأهل الإيمان بوصفهم بالإيمان، لأن من أدرك الإيمان بالله جل وعلا فقد أدرك خيرا كثيرا، لأن الله عز وجل أمر العباد أن يؤمنوا به. فإذا ناداك بمسمى الإيمان وجعلك مشمولا بهذا النداء فلا شك أن هذا فضل الله عز وجل. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا من الاستجابة وهي الاستماع والإنصات والقبول والإذعان والانقياد والامتثال، كل هذا في معنى الاستجابة. فإن الاستجابة لا تتحقق إلا بهذه الأشياء، فلا تكون استجابة بدون قبول، لأن من الناس من يستجيب لندائك لكن لا يقبل، كما استجاب أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقبل شرعه خشية العار. وربما تكون استجابة وقبول لكن ليس فيها انقياد، فيقبل شرع الله لكنه لا ينقاد، بمعنى أنه لا ينفذ. وهذا حال كثير من أهل الإسلام، تجد أنه لا ينكر تشريعات الله عز وجل لكنه يستحوذ عليه الشيطان بما يضفي عليه من الغفلة التي توجب عليه عدم انقياد. وربما يحصل استجابة وقبول وانقياد ولكن لا يتحقق فيه الإذعان لما أراد الله عز وجل، فينفذ ما شاء إما على وجه النقصان وإما على وجه الخلل. فإذن الواجب على الإنسان أن يستجيب لله وللرسول استجابة تامة. والاستجابة لله عز وجل توجب الاستجابة لما أوجبه الله عز وجل على عباده من أصول الدين وفروعه. فأصول الدين هي الإيمان بالله جل وعلا، وما يوجبه هذا الإيمان بالله بوجوده وربوبيته جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنه لا يتحقق للإنسان الاستجابة لله عز وجل وهو مخل بهذا الركن الأساسي والأصل العظيم. كما أن هذه الأشياء توجب أن يؤمن الإنسان بملائكة الله جل وعلا الذين هم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق خلقهم الله عز وجل لعبادته، وخلق خلقهم الله عز وجل من نور لا يقدر قدرهم وعددهم إلا ربهم الذي خلقهم. ومما يدل على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل منذ خلق الله عز وجل السماوات وأوجد فيها البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يعني بمعنى كلام من العامي اللي يدخل مرة ما يجي الدور مرة أخرى، وهذا دل على الكم الهائل لهؤلاء الملائكة الذين شرفهم الله عز وجل بعبوديته. فالذي دخل أول ما أذن الله عز وجل بالدخول لم يأته المجال مرة أخرى، فهم خلق لا يحصيهم إلا ربهم جل وعلا. فالاستجابة لله عز وجل أن تستجيب لما أوجبه الله عز وجل من الإيمان بهؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل لأعمال ووظائف، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلم، فنؤمن بما علمناه من حيث التفصيل ونؤمن بما لم نعمله بما نعلمه من حيث الإجمال، ومنهم من تفرغ لعبادة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله تعالى. والاستجابة لله جل وعلا أن تؤمن برسل الله الذين سبق إرسالهم الإنباء، فهو لا يكون رسولا إلا بعد إنباء. وهؤلاء الرسل قص الله عز وجل منهم علينا في القرآن 25 بلفظ الرسالة، ذكر منهم جملة في سورة الأنعام 18 متوالين، وذكر البقية متفرقين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإرسال فضل من الله جل وعلا. فإذا الله جل وعلا أوجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الرسل، وكل من في القرآن فهو رسول، والرسالة أشرف من مجرد النبوة لأنها إنباء وزيادة، لقوله جل وعلا: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن قصه الله عز وجل علينا بوصف الرسالة فهو رسول، ومن ذكر في القرآن بوصف الرسالة أو الإنباء فإنه رسول. وكذلك يوجب الاستجابة لله عز وجل الاستجابة للإيمان بكتب الله جل وعلا التي أودعها لبعض الأنبياء، وكذلك الإيمان باليوم الآخر الذي هو مرد الناس كما قال الله عز وجل في آخر الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهو يوم الحشر ويوم القيامة ويوم التغابن. وكذلك الإيمان بالقدر الذي لا يتحقق إلا بمراتبه الأربع: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء وكتابته التي كتب الله عز وجل فيها كل شيء ومشيئته وخلقه للذوات والأفعال، وكذلك هذا القدر الذي قدره الله عز وجل على خلقه إنما هو قدر عدل ليس فيه من الظلم شيء، كما أن ليس فيه من الشر شيء، الشر المحض، إنما فيه أشياء مآلاتها ظاهرها الشر لكن مآلاتها الخير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه غاية حميدة، الرجوع إلى الله عز وجل. وهذا هو من الاستجابة لله تعالى بالأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، لأن هذه عقائد. وأما تحقيق الاستجابة لله عز وجل الأعمال الظاهرة فهي النطق بالشهادتين وتحقيقها التحقيق المراد بشروطها ومعرفة معانيها وما توجبه، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الموجبة للإيمان بما سبق ذكره، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذا كله من الاستجابة لله جل وعلا. والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تقوم بعبادة الله على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيته الله بينه وبين خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا، أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يصح عمل إلا على وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ويأخذ الإنسان هذه التشريعات بعين الجد والاجتهاد والحرص على امتثالها ورعاية ما أراد الله عز وجل من الخلق أن يقوم به، لأن بهذا تتحقق إيش؟ تتحقق الاستجابة المرادة. أما بغيره فلا يحقق الإنسان الاستجابة المرادة لله جل وعلا، إنما يكون الإنسان خبط عشوى في عمله، لأن ليس له طريق مرسوم في إنفاذ أمر الله وما أراده الله عز وجل من خلقه. فإذا لابد للمخلوق أن يتعبد الله عز وجل على وفق خطة مرسومة، وهذه الخطة لابد أن تكون على وفق ما أراده الله عز وجل بما شرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الإنسان المحقق للإيمان يجتهد في معرفة إيش؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ومن طريق. ولأجل هذا ألف كثير من أهل العلم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدركوا أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان معظما للآثار النبوية كلما كان إيش؟ دليلا على استجابته وقوة رغبته في تحقيق هذه الاستجابة، وإلا أصبح متناقضا. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الاستجابة لا تتحقق إلا على وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وبهذا يعلم الإنسان السنن كما يعلم إيش؟ البدع، لأن البدع كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر العبادة، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل أهل العلم على ترك كثير من التخبطات التي وقع فيها كثير من الناس زعما أن هذا من دين الله، فأنكروا كثيرا من البدع، وإن كان ظاهرها المحبة والإرادة لما عند الله عز وجل، فإن المحبة والإرادة لما عند الله عز وجل يعني بذلك الإخلاص لا يكفي في قبول العمل، فإن العمل مشروط بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وإلا انفتح باب البدعة وباب الاختلاف في دين الله عز وجل الموجب للافتراق وضياع الدين، أصل الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، هذا يقول هذا فعله، وهذا يقول هذا ما فعله، وهذا يقول هذا ما ينكره، وهذا يقول هذا يتمم ما جاء به، فحصل بذلك الهلاك الذي أوجب فساد أصل الدين. ولهذا من فضل الله تجد أن ما تجده الأمة عند علمائها غضا طريا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب إيش؟ حرصهم على الاتباع. وبهذا علم أهل العلم بدعة المولد وبدعة الإسراء التي ستأتينا بعد أيام والاحتفالات القائمة بها، لأن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. فكم من سنوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحوادث ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحتفل بها أو يعطل بها أو يظهرها للخلق، حتى قال بعض أهل العلم أن تذكير الناس في هذا الموسم بهذا الحدث هو في الحقيقة من البدع. بعض الناس إذا جاء المولد أو جاء وقت الهجرة أو جاء وقت الإسراء صار يذكر الناس ويقول هذا، هو ما يقصد الاحتفال. نقول حتى تذكيرهم في هذا الوقت هذا ذريعة للاحتفال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا بالتنزل على أن هذه الحوادث وقعت على حسب ما يقررونه من التاريخ، مع أن في تقريرهم لهذا التاريخ اختلاف، لا سيما في حادثة إيش؟ الإسراء والمعراج. فإن الإسراء والمعراج حدث لا شك أنه عظيم، ولكن أصح الأقوال فيه هما قولان: قول للسدي وقول للزهري. أحدهما أنه حصل قبل هجرته بسنة، وإذا كان قبل هجرته بسنة يكون في أي شهر؟ في ربيع أول. والقول الثاني أنه حصل قبل هجرته ب16 شهرا، يكون في إيش؟ في ذي القعدة. فكلا القولين ما فيهم إيش؟ رجب. الحاصل أيها الإخوة أن تحقيق الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالمتابعة، وبقدر ما يفوت الإنسان من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يفوته إيش؟ من تحقيق الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا شرطية، ولكن هذا الخطاب هو من باب الصفة الكاشفة أي بيان الحق، وإلا لا شك أن الله عز وجل لا يدعو إلا لما فيه حياة الناس. وهذا نظير قوله صلى الله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني هل مفهوم الآية أن هناك شرك قد أنزل الله به سلطان؟ نقول لا، هذا من الصفة الكاشفة كما يقررها للعلم. وكذلك في قوله جل وعلا: والبغي بغير الحق، فإن البغي كله ظلم، وليس فيه بغي بحق أو بغير حق. فإذن كل دعوة الله عز وجل والاستجابة لله عز وجل فإنها مفضية ولا بد لحياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الخلق كلهم سواء من المكلفين وغير المكلفين. أتظنون هذه الجمادات ليس فيها حياة؟ فيها حياة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لها إرادة، جدارا يريد أن ينقض، ولكن هذه الأشياء يدركها الله عز وجل ويعرفها وتعرف بعضها بعضا. وهذه الأشياء إنما حياتها وبقاؤها في هذه الدنيا بما معها من ذكر الله وقدرة استجابتها لما أراد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها حجر كان في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء الاستجابة لله وللرسول هي عنوان حياة الإنسان وحياة المخلوقات. جذع النخلة لما افتقد للنبي صلى الله عليه وسلم سمع له أنين كأنين الطفل، وما ذاك إلا لما يجده من الحياة بقرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم. إذن الاستجابة لله وللرسول هي حياة لكل المخلوقات، وأولى هذه المخلوقات دخولا لما فيه من الحياة الكاملة بالنسبة لغيره هو إيش؟ هو هذا المكلف. فإذا لما كان ذكر الله هو أنس الإنسان صار حياته، قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وشرع الله والاستجابة لهذا الشرع هو حياة، قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. إذن الاستجابة لله والرسول حياة، قال الله عز وجل إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا علم يقين أن الله عز وجل هو الذي يحول هذه القلوب ويصرفها كيف يشاء. ولذلك جاء في الأثر أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول رب العالمين يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وعائشة رضي الله عنها أدركت هذا المعنى وكانت تقسم به لا ومقلب القلوب. فإذا هذه الأشياء حقيقة هي حياة الإنسان، والله جل وعلا ممتلك لهذه القلوب يقلبها كيف يشاء. ومن أجل هذا شرع للمكلف أن يدعو ربه بالدعاء المأثور بقوله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ما قال صرف قلبي لطاعتك، لأن تصريف القلب على الطاعة أبلغ من تصريفه إلى الطاعة، لأنك تقول اصرفه من طاعة إلى طاعة، وهذا أفضل من إيش؟ أن ينصرف من معصية إلى الطاعة. فإذا هذا هو المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اجعله ينصرف من طاعة إلى طاعة بعيدا عن المعاصي، من طاعة صغرى إلى طاعة كبرى. وهكذا الإنسان يربو ويربي نفسه على الطاعات، وهذا الذي يجب على الناس أن يمشوا في طريقهم إلى الله جل وعلا بالتنقل من الطاعات الصغرى إلى الكبرى. وهذا ما يجب أن يكون عليه الإنسان المؤمن، ينظر في حاله هذا العام هل أنا ارتقيت إلى طاعة لم أكن أفعلها في السابق أم أن الوضع متساوي ما تغير شيء. إذا وجدت من نفسك أن الوضع سيان فراجع إيمانك، وإذا وجدت أن نفسك لا صارت تزداد في الطاعة. في السابق ربما كنت تكتفي بشيء من الصيام بعض الأيام الثلاثة البيض، الآن تصوم اثنين وخميس. ربما كنت تصلي بعض الرواتب وبعض تفرط فيها، الآن كنت هذا استبشر بخير. إذن حياتك أيها المكلف، بل حياة كل مخلوق هو استجابته لله ورسوله، وبقدر ما يحقق الإنسان من هذه الاستجابة بقدر ما يدرك من هذه الحياة الحقيقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهو إليه المحشر جل وعلا، لأن من دعا للاستجابة له ولرسوله الذي هو وسيلة إلى الله جل وعلا، وبين أن هذه الاستجابة موجبة لحياة القلوب وحياة الأبدان، وأن هذا العمل سبب لثبات القلب على طاعة الله عز وجل، فإنه لا بد له من الجزاء على هذا السعي وهذه الاستجابة، فالجزاء يكون إيش؟ في يوم المحشر. فهذه الآية أيها الأخوة عند التدبر بها يجد الإنسان فيها من المعاني ما هو أعظم مما ذكرنا. فلا بد للإنسان أن يتفكر ويتذكر في كلام الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أوجده للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأن فيه من تصديق بعضه لبعض ما لا تجده في غيره. ولذلك الله عز وجل قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ على ما قدم في هذه الكلمة، ونستأذنه في فتح باب الأسئلة لعرضها عليها. أحسن الله إليك، يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المثلى لدراسة المذهب؟ وبودي لو تذكرون الفروق بين كتب الحنابلة المختصرة كالزادي وعمدة الطالب وأخصر المختصرات، وجزاكم الله خيرا.
الطريقة المثلى في إدراك الفقه الذي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هو أن يعبد الله عز وجل على وفق ما جاء عنه جل وعلا مما أوجده الله عز وجل من أحكام وما كان في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نصب عيني الطالب هو التعبد لما جاء به أو لما جاء في وحي الله من الكتاب والسنة. ولكن لما كان إدراك ما في الكتاب والسنة له وسائل، ومن جملة هذه الوسائل ما كتبه أهل العلم وسطروه استنباطا من هذا الوحي، جاز للناس أن يستعملوها ويستغلوها للوصول إلى مفاتيح ذلك. وإلا الواجب على الإنسان أن لا يكون نسخة من كتاب أو غيره، ولكن لما كانت هذه وسيلة وسلم لما بعده نقول لا بأس، لأنها طريقة معبدة من قبل أهل العلم السابقين. والمقصود من سلوكها تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المسائل الفقهية. فأهل العلم جروا على هذه الطريقة وكانت المحصلة منهم ظاهرة في خطابهم وما حصلوه من المسائل العلمية. فإذا هذه الطريقة إنما هي وسيلة وليست غاية، وهذه الوسيلة ليست بدعا من الطرق، إنما هي معبدة من قبل أكابر أهل العلم. فإذا يبدأ الإنسان بشيء من الفقه بالمختصرات. إذا قولنا بالمختصرات مفاده أن هناك مطولات، والمطولات أنواع، في مطولات في خلاف المذهب، في مطولات في الخلاف خارج المذهب، وفي مطولات في الخلاف خارج المذهب ومناقشته. فالذي ينبغي للطالب عند بدايته في طلب الفقه أن يقرأ في المختصرات، والمختصرات لكل مذهب له مختصرات، ولكن لما كان ربما المقصود به مذهب الحنابلة، المختصر في مذهب الحنابلة المناسب في زمننا هذا مثل دليل الطالب أو زاد المستقنع. هذان الكتابان بالنسبة لزمننا هذا هو أنسب ما يكون. بعض الطلاب ربما يقول أقرأ العمدة وثم أقرأ أخصر المختصرات. العمدة متى ألفت؟ في القرن السابع. ألفت في زمن هي بالنسبة لذلك الزمن أجمع ما وجد، فلذلك تجد أن أهل العلم ركزوا عليها. لكن لما بعد ذلك جاء أخصر المختصرات كانت في وقت هي أجمع مما في العمدة، ثم جاء بالدليل والزاد فصار إيش؟ أوسع مما سبق، لأن تحوي ما سبق وزيادة. فلماذا أنت يعني ما أقول إن شاء الله يضيع وقتك، لكن لماذا لا تدخل فيما هو أكثر فائدة لك وأخصر لزمن التكرار؟ وإن أحببت أنك تكرر، كرر الدليل، والدليل فيه نفع على ما سواه. لا شك أن الدليل والزاد مناسب لهذا الوقت وهذا الجيل، وهو أنفع من ما سبق، لا احتقارا لها لكن إيش؟ لشمولها، هذا وجه النفع. ثم المقارنة بين الدليل والزاد، الزاد لا شك أنها أكثر مسائل، لا سيما إيش؟ ما بعد العبادات، لكن الدليل أنفع للطالب المبتدئ لأنه كالمربي. كيف المربي؟ أولا عبارته سهلة، وإذا تجد ربما الطالب إذا قرأ الدليل يقول ما يحتاج حتى شرح لسهولة عبارته. والثاني حسن ترتيبه، لما يأتي لك عند أي شيء مثلا يقول لك شروط الوضوء يعدها لك 1-2 أو يجملها ثم يعدها لك مفصل، الأركان كل شيء يعد لك يجمله ثم يعد مفصل، هذا أحسن مما إيش في الزاد. الزاد لا، يقول لك باب شروط الوضوء وينثرها لك، راح عاد أنت تميز، فكك هذا عنها، تحتاج إيش إلى آخر. وهذان الأمران في الحقيقة يعينان الطالب، أول شيء أنهم إيش يحببان الطالب في المادة، لأن أهم أول ركيزة يعني ينبغي أن تكون في الطالب الرغبة أن يطلب. إذا ما عنده رغبة ما تستطيع أنك تعلمه، ولا هو يستطيع أن يتعلم، تلقى أنه يمشي أيام ثم يترك. والرغبة تتكون من المحبة، فأنت إذا وجدت هذه المادة سهلة، سهل إدراكها، أحببتها وسعيت في تحصيلها. فأنا دائما أقول إيش للطلاب، اقرأوا أول شيء الدليل ومرن نفسك على الدليل، ثم بعد ذلك اقرأ الزاد أو اقرأ عمدة هداية الراغب شرح عمدة الطالب، فيها ما في الزاد، بهذا إن شاء الله يدرك الإنسان.
صلى الله عليك. يقول في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصت السماء وحق لها الحديث. البعض يستدل على أن الملائكة أجسام من هذا الحديث، فهل هذا الكلام صحيح؟
نعم صحيح، الملائكة أجسام النورانية.
نعم. صلى الله عليك. يقول: رجل صلى في غرفته في الفندق المطل على الحرم متابعا للإمام جهلا منه، فهل يعيد الصلاة؟
إذا كانت الصفوف متصلة إلى يعني حادة الحرم أو العمارة اللي هو فيها إن شاء الله ما يعيد، أما إذا كانت لا الصفوف منفصلة ووجد بينه وبين الطريق فإنه لا يعيد، لأن هذا الاقتداء غير صحيح.
نعم. هذا السؤال من الشيخ بن جراح.
الشيخ بن جراح سيرته كتبها أخونا الدكتور وليد المنيس، كتب ما فيه الكفاية، ولا شك يعني باختصار أنه عالم جليل ومن آخر علماء الكويت السلفيين الأثريين، ولكن برزت عنايته بالفقه والفرائض والعربية أكثر من غيرها، وهذا لا يعني غفلته عن العقائد، بل هو رحمه الله تعالى سلفي المعتقد لا شك ولا امتراء، فإنه رحمه الله تعالى على عقيدة السلف الصالح، يدل على هذا تدريسه للكتب المقررة عند أهل السنة والجماعة ككتاب التوحيد وعنايته بشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك الواسطية وشرح الشيخ صالح الفوزان، وكذلك عنايته بكتب الشيخين الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، كل هذا يدل دلالة ظاهرة على عنايته بمذهب السلف. وذكر كذلك عبارة يقول أنه سجل له أنه قال عن بعض الجماعات الدعوية اللي في الساحة أنهم من البغاة، وهذا صحيح، أنا كنت موجود، أنه قال رحمه الله تعالى لما كنا نقرأ عليه في منار السبيل، قال: باب قتال البغاة مثل الإخوان المسلمين في مصر، وكمل شرح هذا، أنا كنت موجود، حتى أنه يعني بعد الدرس أنا مشيت لأني كنت أصلي في مسجدي في الصباحية، يخبرني أحد الإخوة أنهم كلموا في هذا وقالوا هم مظلومين وكذا، قال لو أنهم صبروا وما خرجوا ما صاروا بغى، يصبرون ولا يصيرون بغى. نعم.
والسائل: هل يجوز شراء الكفالة الموجودة على الأجهزة؟
الكفالة الإضافية اللي يعملها الغانم هذه ما تجوز، لأنها كفالة إضافية على نفس الجهاز الذي ستأخذه، فهذا لا شك أنه إيش عقد غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولو أنهم قالوا أن هذا الجهاز قيمته 100 دينار وعليك كفالة السنة، وهذا الجهاز قيمته 120 وعليك كفالة 3 سنوات، جاز أنك تأخذ أبو 3 سنوات وانتهى الأمر، لكن نفس الجهاز بس إضافة هذا غرر، لأنه ممكن يخرب وممكن ما يخرب.
نعم. صلى الله عليك. يقول: هناك بعض الأجهزة تذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالذكر مطلقا، فلها أوقات محددة تذكر بذلك، هل يجوز اقتناؤها؟
لا ما يجوز، إنسان يذكر الله عز وجل أو يذكر غيره من إخوانه، أما هذه الأجهزة أشياء محددة.
صلى الله عليك. يقول: هل العرب كانوا يسجدون لغير الله قبل الإسلام؟
نعم، يسجدون لآلهتهم وأصنامهم الباطلة، هذا الأظهر، لأن عبوديتهم لها أنواع من الذبح والسجود وغيره. هذا مظاهر العبودية. أما تجي مظهر معين هذا يحتاج تتبع، لكن مقتضى العبودية لها أنهم يفعلون كل شيء من السجود وغيره. فالذي يقول أنهم لم يكونوا يسجدون لها، نقول هذا أنت تحتاج دليلا، لأن هم كانوا يعبدونها. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
سأل الله لك، يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بحجة أن الصحابة كانوا يسافرون إلى بلاد الكفر؟
ما حجة إيش؟
ما حكم السفر إلى بلاد الكفر بحجة أن الصحابة كانوا يسافرون إلى بلاد الكفر؟
السفر إلى بلاد الكفر تكلم بها أهل العلم وبينوا أوجه الجواز فيه وبينوا أوجه عدم الجواز، وبينوا أسباب عدم الجواز بما يترتب عليها من مضار دينية ودنيوية. فالسفر إلى بلاد الكفر إن كان لأمر لا يدركه الإنسان إلا بها ولا بد له منه فلا بأس. مثل إيش؟ مثل العلاج لا يتحقق إلا هناك، ولا يستطيع الإنسان الصبر على المرض فله ذلك، أو علم دنيوي لا يدركه إلا هناك ولا يتحقق له في البلاد الإسلامية فلا بأس، أو تجارة إنه لا يستطيع ترويجها إلا عن طريقهم أو من بلادهم فلا بأس. أو الدعوة، هذا الأمر الرابع. هذه الأشياء الأربع هي التي تبيح للإنسان السفر إلى بلاد الكفر. أما ما لا يكون من هذه الأمور فلا يجوز السفر للأسباب التالية. أولا أن السفر لهم إنعاش لاقتصادهم، ولا ينبغي للإنسان أن يثري اقتصاد الكفار أو يكون سبب. لا يقول أنا والله أنا أنفق 1000 2000، أنت 1000 2000 وهذا 1000 وغيره. الأمر الثاني أن فيه إضاعة للأموال، والله جل وعلا كره لكم إضاعة المال. والأمر الثالث أن فيه إيش؟ بعد عن معالم الدين وشعائر الإسلام. تخيل يروح لبلاد أوروبا شهر شهرين ما يسمع الأذان، أعوذ بالله، كيف ترتاح؟ ما تسمع أذان، ما تسمع نداء الصلاة، ما تسمع، ما ترى مسلمين. أنا أقول إن هذا الشيء لا يستوحش منه إلا من وجد في قلبه إيمان. وإلا بعض الناس، صح يوجد بعض الناس الأمر عند السيئة لضعف إيمانه، هو أصلا ضعيف الإيمان فما يستنكر هذا الشيء. كذلك من الآثار المترتبة على السفر لهم أنه دعوة للمساكين. بعض الناس ما يقدر يسافر، فأنت حينما تسافر كل سنة كأنك تدعو غيرك سافر، وكم سينجر بسببك من أسر ربما ما تجد الله ما يسكن حاجاتها، فتكون أنت المتسبب فيها، وربما تسببت في هدم أسر. أن تسافر أنت وأهلك وهذا ما يسافر من حيث لا تشعر. وكذلك من المضار المترتبة على السفر أن سيكون إيش في نفسك من السؤم والملل حينما تمر سنة ما تسافر، تجد أنه ملل وما ما سافرت. هذا كله أيها الأخوة أمور موجبة ليش؟ لما اختاره أهل العلم من التحريم للسفر إلى بلاد الكفر، من غير إيش؟ الأشياء التي ذكرت لكم من الحوائج التي لا بد للإنسان منها. ومن فضل الله هناك من البلاد الإسلامية ما يغنيك عن السفر لبلاد الغرب، ولا تغتر بما يروجه البعض أن هناك أرخص ولا غيره. هذا يا أخواني والله يا أخواني بعض الأخوة يروج كلام حقيقة لو يتدبره خطر على عقيدته، لكن نعذره أن إيش؟ أن في سكرة هذا الشيء ما ونحمل كلامه على أحسن مظهر. وإذا كان غلا إما أنك تثري اقتصادهم ولا ما تسافر قد الحمد لله. وغيره يعني السفر إلى بلاد الغرب يترتب عليه أولادك معك، زوجتك تنظر إلى العارية، ربما يقع نظرها على رجل أجمل منك يتعلق قلبها فيه، بنتك تنظر، ولدك ينظر. خل ما يتأثرون، نقول بعيد التأثر، لكن إيش الصور هذه لن تكون منكرة عندهم، الإنكار الواجب في قلوبهم، إما تقول لك حرام ولا خلاص. وبعض الناس يقول لك لا والله أنا أختار لهم بعض الأماكن. طيب أنت كيف توصل للأماكن هذه إلا بعد مرورك على أسواقهم وعهرهم وضياعهم وغير ذلك؟ وهناك من بلاد الإسلام ما فيه غنى عن هذه الأشياء، يأتيها الإنسان إذا كان يريد أن يرفع عن نفسه وعن أولاده وينتهي. ولا يجعل الإنسان أهم ما في فكره الترفيه، هذا في الحقيقة ما أدرك معنى الإيمان ومعنى الاستجابة، ولو أدرك هذا ما كان فكره بهذا التصور.
نعم. أسئلة كثيرة نختصر على كم سؤال.
نعم.
صلى الله لك. يقول هل الإسراء والمعراج بالجسد والروح أم فقط بالروح؟
لا، الإسراء والمعراج بالجسد والروح، بل قال أن بأحدهما قول بلا دليل. وإذا قال ما هو الدليل على هذا؟ نقول هذا الأصل، الأصل أنه بالجسد والروح، فالذي يقول أنه بأحدهما نقول إيتي بدليل. والشيء الثاني أنه لو كان بأحدهما كان إعجاز. الإنسان ينام ويفكر أنه وصل أقصى الدنيا، ما هو بإعجاز، أنت في جسدك بروحك تسرح، والميت يذهب به بجسده ويأتي معه، ما في إعجاز، الإعجاز أن يكون بالروح والبدن.
صلى الله عليك. يقول هل صحيح أن المذهب المالكي كان مذهب أهل الكويت، وكيف دخل المذهب المالكي للكويت؟
المذهب المالكي ما كان لأهل الكويت ولا كان، لكنه تأثر به بعض أعيان الأسرة المالكة جزاهم الله خير ببعض من يأتون من الأحساء، هم الذين نقلوا مذهب المالكية وصار له رواج، وعند يعني مثل ما يقولون تأسيس الدولة أدرجوه في الأحوال الشخصية. ومع هذا ترى يعني القاضي ربما يقضي بغير الحكم يعني الفقه المالكي.
جزاك الله خير يا شيخ، صلى الله عز وجل ينفع بك.
آمين.